السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم أمين. ولذا أحبتي في الله مشاهدين الكرام، نذكر أنفسنا جميعا باستحضار النية لهذا العمل ولهذا الوقت، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما تعلمون: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فاستحضروا معي نية طلب العلم والجلوس في طاعة الله تبارك وتعالى وحبس النفس وتصبيرها على هذا الوقت الطيب المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله برحمته وكرمه وجوده في ميزان حسناتنا جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، ولقاؤنا المتجدد في رحاب المسجد، في رسالة المسجد، نسأل الله عز وجل أن يعيد لمساجدنا المجد والعلو والخير، وأن تمتلئ بالمصلين في كل الصلوات، اللهم أمين، وأن يتم تفعيل ما نسمعه في المساجد في خطب الجمعة وفي المحاضرات والمناقشات إلى آخره، أن يتم تفعيل ما نسمعه في واقع حياتنا بإذن الله تبارك وتعالى في مصانعنا ومزارعنا ومعاملتنا وبيوتنا. هذه هي أمنية هذا البرنامج وشتى برامج قناة الرحمة المباركة والقنوات التي تعمل لإرضاء الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، وموضوعنا اليوم خاص أيضا بالأئمة، ولكن الكل يشترك فيه، فكلنا يعني يجب أن يتحمل مسؤولية إقامة المسجد لرسالته، أو إعانة الإمام على إقامة رسالة المسجد وتأدية هذه الرسالة العظيمة التي كان من أجلها المسجد الذي هو بيت الله تبارك وتعالى. عنوان هذه المحاضرة: برامج مقترحة للمسجد. برامج المسجد، يعني نقترح في هذه الحلقة بعض البرامج ونذكر بها إخواننا ومشايخنا وأئمتنا في المساجد في شتى بقاع الأرض في كل مكان، أن يولوا اهتمام بكل ما سنقترحه إن شاء الله وبغيره بإذن الله تبارك وتعالى. في الحقيقة، وكما أشرنا قبل ذلك ووضح العلماء في شتى المجالات، أن مفهوم العبادة أيها الإخوة لا يمكن أن يكون بهذا الضيق الذي يفهمه البعض من أن عبادة الله عز وجل هي أداء الصلوات والزكوات وهكذا، والصيام في رمضان وهكذا. يعني البعض ضيق مفهوم العبادة لله عز وجل على ما يسميه الفقهاء العبادات، لكنهم لا يقصدون أبدا أن هذه العبادات هي العبادات وما عداها لا يعد عبادة. أبدا ما كان هذا مقصود الفقهاء إطلاقا عندما وضعوا مثلا يعني أبوابا في كتب الفقه أو كتبا وأطلقوا عليها القسم العبادات، وبعد ذلك يقولون قسم المعاملات أو قسم الأقضية والشهادات، قسم السبق والرمي، قسم الجهاد، كتاب الصيد والذبائح، كتاب كذا. ما قصدوا أن هذه الأبواب أو هذه الكتب غير كتاب العبادات ليست بعبادات أبدا، إنما أطلقوا عليها ذلك لأن الحكم فيها غالبا تكون تعبدية، يعني العبد يفعلها بغير أن ينظر إلى أي شيء، هذه حقيقة مؤكدة تعبدا لله عز وجل. العلماء يسمونها أمر تعبدي. لماذا الصلاة العصر 4 ركعات والمغرب 3؟ وما المنع أن يكون المغرب 4؟ لا، أنت عبد فالأمر تعبدي، وجب عليك أن تسمع وأن تطيع لربك تبارك وتعالى وأن تصلي المغرب 3 والعصر 4، ومن زاد على ذلك أو نقص من ذلك فهو مخالف لدين الله عز وجل ومتعدي حدود الله تبارك وتعالى، ولا قبول لعمله، ولو اعتقد ذلك ربما خرج من ملة الإسلام لأنه شرع مع الله. مثلا لماذا الزكاة 2.5؟ لماذا ربع العشرة؟ لماذا هذا؟ وما المانع أن تكون كذا وكذا؟ لا، لابد أن أؤمن وأن أعتقد وأن أعبد الله بالحد الشرعي المعروف. أزيد يكون يسمى نوافل، لكن ما فرضه الله هو معروف، ولابد من معرفته وإقامة الحسابات له والاطمئنان على أدائه تماما، وبعد ذلك تسمى نوافل. وحتى النوافل أيضا لأنها عبادة لله منضبطة أيضا. وهكذا الصيام، لماذا الصيام في رمضان؟ لماذا الحج في مكة؟ لماذا؟ فالعلماء أطلقوا عليها يعني عبادات لأجل هذا، لأن حكمة المشروعية فيها تعبدية، أنا عبد علي أن أسمع ومطيع لربي تبارك وتعالى. وهناك أشياء بيّن الله لنا فيها الحكم كثيرة جدا جدا جدا، ولذلك الذي لم يظهر لنا فيه حكمة محروس بالذي ظهر لنا فيه الحكمة وبيّنها الله تبارك وتعالى. وعندما يعني يشرع لي خبير عليم سبحانه وتعالى حكيم، فلا حق لي أن أراجع. نحن مع البشر الضعاف المهازيل، إذا وجدنا خبير مثلا في الطب وكتب لي رشطة معينة أو بيان معين أذهب به، ولا أقول له لماذا لا جعلت هذا هكذا وجعلت، لا يجوز لي، لأنني بداية آمنت بخبرته، فلذلك بناء على ذلك نفذت كل ما قال لي عليه. وكذلك ذهبت للمهندس وبيت، قال لي سأضع هنا 6 أسياخ من الحديد، هنا كذا، هنا كتلة، هنا كاميرا، هنا كذا، ما لا ينفع أن أقول له لماذا، رغم أنه بشر وقد يخطئ، فما بالك بالحكيم، فما بالك بالخبير الكبير المتعال جل جلاله عز جاره. أيها الأحبة في الله، يعني معذرة لهذا الاستطراد لعله ينفع البعض إن شاء الله، إنما يعني ما عدا ذلك من كتب هي عبادة لله. عندما ننفذ أمر الله في أي شيء هو عبادة، في الزواج عبادة لله، الطلاق عبادة لله عز وجل، وهكذا. ولذلك المفهوم الشامل للعبادة هذا هو المفهوم الصحيح، والذي وضح جيدا في قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل محياي، طريقة حياتي بلا استثناء. ويتضح هذا أيضا في قول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا واضح جدا جدا، بيان شمول هذا الدين العظيم. وهناك من الأحاديث والآيات وغير ذلك الكثير والكثير، ليس هذا مجاله. رسالة المسجد أيها الأحباب لا يمكن أن تقتصر على أن يسمى مثلا كما في بعض الضلالات دار عبادة بالمفهوم الضيق، للصلاة وفقط، للذكر وفقط، صومعة، لا لا لا، إنما يجب أن يكون المسجد فيه كل خير، كل الخير في المسجد. ولعلي وضحت قبل ذلك في حلقات سابقة وأنا أتكلم عن دور المسجد وما فيه، كيف كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل شيء تقريبا، العلم والذكر والطاعة والشورى والقضاء إلى آخره. ويعني قلت لو انفصلت هذه الأشياء وأقمنا لها بيوت خاصة بها كالمدارس أو كالمحاكم أو كذا، فيجب أن يكون المسجد في قلبها. وإذا قيل الله أكبر فلا حق لمسلم في محكمة، في مستشفى، في مدرسة، في، يجب أن نبرمج كل هذه الأمور لأنها خرجت من المسجد على أوقات الصلاة. وكل عمل سيلهي عن الصلاة وعن الله أكبر فهذا العمل لا بركة فيه ولا رحمة فيه ولا عز، بل فيه الذل وفيه والعياذ بالله ممحوق البركة لأنه في بعد عن الله سبحانه وتعالى. اليوم نوضح بالمفهوم الشامل بقى هذه البرامج التي نتمنى للإمام أن تكون في مسجده بإذن الله تبارك وتعالى. ونتمنى من كل من يقوم ببناء مسجد أن يكون هذا المسجد فيه هذه الأشياء أو مؤهل لإقامة هذه الأشياء. يعني كثرة الزوايا، ولا مانع على أن تكون مصليات، يعني إيه؟ أماكن لكبار السن وللعجزة وهكذا، لكن على أن تقام فيها منابر وخطب وإمام وميكروفونات خارجية على مساحة 50 متر، 4 ميكروفونات و5 ميكروفونات مكبرات، هذه مكبرات الصوت هذه، فهذا مما لا يعني نحمده ولا نحبذ ولا نحفزه أبدا. إنما أن تكون أماكن لأوقات الصلاة فقط، إنما أن تقام فيها خطب وجمعة نحتاج لكل مكان إمام وقد يكون غير كفء، وهذا هو الواقع للأسف الشديد، ولا يمكن لهذا المكان الضيق أن يؤدي أي رسالة. إنما إذا أردنا أن نبني مسجد فعلا، وهذا موجود الآن، والناس تبني مساجد كل يوم لا تتوقف إطلاقا مع عملية بناء المساجد، لكن للأسف الشديد الفكر الذي يعني يجب أن يلتزم به كل مسلم غير موجود، الفكر الناضج في إقامة المساجد. وأنا أقول مثلا لو أن هناك 4 يريدون أن يقيموا مساجد، فلمنع أن يشترك هؤلاء 4 في مسجد كبير جامع فيه هذه البرامج والمقترحات التي قدمناها ونقدمها اليوم بسعة أكثر وأكثر، وباقتراحات عملية وقد نفذت والحمد لله، أو نفذ أكثرها في بعض من المساجد وآتت أكلها بفضل الله تعالى وثمارها. أيها الأحبة في الله، لابد أن نعود للمسجد الجامع، ولابد أن نعود للمسجد الذي يلتقي فيه أكبر كم من المسلمين ويكون فيه إمام له قوة وله فاعلية وله حفظ وله فهم وهكذا، وإلا تفرقت الأمة وتبعثرت كما نرى للأسف الشديد في كثير من البلدان، كما قال الشاعر: وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. الحارة دي فيها أمير المؤمنين والمنبر، والحارة الثانية فيها أمير المؤمنين، والحارة الثالثة فيها مفتي، والحارة الرابعة فيها مفتي، والحارة الخامسة فيها مفتي، الحي الواحد في 10 مفتين. هل هذا يكون صحيح؟ أبدا لا يكون صحيح إطلاقا. إنما إذا حافظنا على المسجد الكبير تلتقي فيه ويجتمع ويرى الإنسان المسلم الآخر ويحب ويسأل عنه إلى آخره. هذه البرامج يعني المقترحة الآن وضعتها في سطور وفي خطوط عريضة، ثم أعلق عليها بشيء من التوضيح، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يلهم إخواني الأئمة لإقامة هذه الأشياء، وإلا ماذا سيؤدي المسجد؟ ولا لا يكون له أي دور ولا فاعلية في الحي الذي هو فيه. وإذا الأمة ابتعدت عن المسجد فقد ابتعدت عن السجود، ابتعدت عن الخير. وإن لم يتم رباط بين الشباب والأطفال، وكما سأوضح مع إمام المسجد ومع الدعاء بالمسجد وطاقم المسجد، وكيف يكون المسجد كالمغناطيس جذاب، المسجد الجذاب نفتقده الآن، بمعنى أن الكل يقول لك أنا أذهب للمسجد إن شاء الله، نتقابل هناك، سنلتقي في بيت الله في الظهر لأن لي مصلحة، وهكذا في ارتباطات وعلاقة لنحقق قول النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. كيف نعلق قلوب المؤمنين بالمسجد؟ أيها الإخوة الأحباب، بداية المرحلة التأسيسية وأخطر مرحلة، مرحلة الطفولة. هل هناك، سؤال أنا أطرحه لإخواني الأئمة الآن ولأولياء الأمور لأنهم مسؤولون أيضا عن مساعدة الإمام وعن إقامة مسجد فيه هذه الجاذبية. سؤال أطرحه، هل هناك عوامل جذب في المساجد للأطفال أم هناك عوامل طرد للأطفال؟ أنا أعتقد أن الإجابات الكثيرة عليها ستكون يعني لا يوجد عوامل جذب كثيرة إلا في يعني أحيانا أو يمكن أقل من أحيانا، نادرا ما يوجد في مسجد عوامل تجذب أطفال الحي من سن الحضانة أو من بعد سن الحضانة سن الابتدائي، إن الطفل معلق يريد أن يذهب إلى المسجد. طب إذا افتقد الطفل خط تربوي رهيب، يعني محور تربوي أساس تربوي وهو المسجد في حياة الطفل، ماذا بقي له؟ احنا لو مثلا قلنا أن عندنا عدة خطوط تمشي فيها عملية التربية للجيل القادم أو للأجيال عموما، من هذه الخطوط العريضة مثلا البيت الأسرة والمسجد والنادي والمدرسة، هذه الأربعة واضحة جدا، الطفل لابد أن يكون له غالبا علاقة بهذه الأربعة، بيذهب إلى مدرسته ويحب أن يذهب إلى النادي الشباب أو الأطفال له ألعاب له كذا، ويحب أن لابد أن يذهب إلى المسجد وهكذا، والأسرة بيته، هذه الأربعة إن لم تتكاتف وتتفق وتتواءم ويكون لنا فيها خطة تخطيط وترتيب منضبط بشريعة الله وهناك تنسيق بحيث لا أبني وغيري يهدم، كما قال القائل إذا كنت تبني وغيرك يهدم فمتى يبلغ البنيان يوما كماله، أبني طوبة يهدها النادي، النادي يبني طوبة تهدها المدرسة، تبني طوبة يهدمها النادي وهكذا، يعني كيف لا نظلم هذا الجيل القادم وهذه مسؤولية. في الحقيقة أن ممكن المسجد يربط هذه الثلاثة به لو أدى المسجد الفعلية، لماذا المسجد هو الذي يربط الثلاثة به وليست المدرسة مثلا وليس النادي مثلا وليس البيت؟ لأن الكل يحب المسجد والكل مجمع على المسجد وهذا دينه وهذا معتقده وهذا بيت ربه تبارك وتعالى، فأقل جاذبية في المسجد تعادل أكبر جاذبية في غيره. لكن إذا عدمت الجاذبيات في المسجد أصلا لا يوجد أي مغمطة إن صح التعبير، يعني الأماكن دي أماكن مغناطيسية وهذا الطفل كالحديدة مثلا أقواها جاذبية سيشده، إذا كان المسجد ما فيش في أي جاذبية ما فيش في أي مغمط بالتأكيد اللي فيه أكثر هو اللي هيشده. فكان موضوع الطفل مهم جدا جدا وتعليقه بالمسجد. أيضا موضوع ما بعد الطفولة من مراحل التربية ومرحلة المراهقة مثلا، الطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة وبعد كده يدخل الطفل على المراهقة، ودي مرحلة تحتاج للمسجد تماما لأن الطفل يتعلم فيها، يعني عنده هذه المرحلة لها سمات علماء النفس كبينها وعلماء التربية، سرعة الانفعالات، محاولة التخلي عن المسؤوليات مثلا، الاقتداء بأتفه القدوات، السير خلف أي صديق سوء، أي ليه مرحلة لا يوجد لها ضوابط، يعني كما نقول الصواميل مفككة تحتاج إلى تربيطات تحتاج إلى تطبيق، خير من يضبط صواميل هذه المرحلة، خير من يضبط مفاتيح هذه المرحلة فعلا هو المسجد وإمام المسجد والشيوخ والعلماء الدين، يعني من الذي سيبلغ الدين ومن الذي سيربي عليه؟ العلماء الشيوخ. ابنك أو ابني إن لم يذهب للمسجد فلا خير فيه، ولا تحاول مهما بذلت من جهود وجئت للبيت بمئة مدرس لن تفعل في هذا الولد في سن المراهقة في سن هذا السن الخطير جدا إلا أن يعرف الله ويراقب الله، كيف يكون قريب من بيت الله سبحانه وتعالى. فمرحلة المراهقة هذه مرحلة تحتاج إلى ضبط وربط بالمسجد نتكلم عنها أيضا. أيضا مرحلة الشباب بعد ذلك عدى هذه المرحلة بقى 17 سنة 20 كذا، مطالب في الجامعة إلى آخره. إن لم يرتبط الشاب ببيت الله فبمن يرتبط؟ يا أخواننا الكرام، سيذهب إلى المقهى، سيذهب إلى هذه الأماكن الخطيرة، سيتعرف على أصدقاء السوء، سينسى ربه، ومن نسي ربه فقد ضاع وتاه. ستجده مدخرا، ستجده يفعل أكثر من الدخان، ستجده يشاكس ويعاكس الفتيات، يعني سترى منه قمة السوء. هذا الضبط لا يكون إلا في بيت الله عز وجل، حيث التخويف بالله ومعرفة الله وذكر الله والسجود وهكذا. فمرحلة الشباب، كيف نربط الشباب ببيت الله سبحانه وتعالى؟ مثلا من البرامج المقترحة أن يكون الإمام نظرة فيها تماما موضوع الدخول في مرحلة ما قبل الزواج. أنا أقترح أن يكون هناك دورة تؤخذ في بيت الله ويعلن عنها الإمام لكل الذين سيتزوجون في الحي أو في منطقته في الشهر المقبل، في الشهرين المقبلين، يعني كل شهرين دورة من هذه. لماذا؟ وهذه ستنفع الحي جدا، وستأتي بالفتيان والفتيات في اللي داخلين على هذه الحياة الزوجية فعلا بإذن الله تعالى ليستمعوا لهذا. ليه؟ الجامعة لم تعطيهم هذا، ولا الثانوية ولا الابتدائية ولا الإعدادية. لا يوجد مادة عندنا في كيفية الحياة الزوجية السليمة في كتب الدراسة عموما للأسف الشديد. يعني لا يدرس عندنا مادة كيف أكون زوجة أو كيف أكون زوجا، لا يدرس عندنا مثلا ملخص كده رسول الله زوجا صلى الله عليه وسلم، مثلا السيدة عائشة مثلا زوجة، الخلافات الزوجية وطرق حلها على ضوء الشريعة الإسلامية مثلا، يعني نحو هذه العناوين لا توجد كمادة دراسية. قد يعني نرى بنت مثلا في الإعدادية مسكينة، مدرس يخلفه مدرس يخلفه مدرسة، ثم تنتقل إلى الثانوية فيزداد عدد المدرسين في كل المواد بلا استثناء ما عدا الدين طبعا، ثم للأسف الشديد ثم تدخل إلى الجامعة نفس الطور، ثم في السنة الثانية في الجامعة أو الثالثة تخطب غالبا أو في الرابعة مثلا، ثم يتم العقد، ثم يلا على بيت زوجك. درست فيزياء، درست كيمياء، درست مثلا درست جبر، هندسة، أي دراسات درستها، جغرافيا، تاريخ، ونجحت. قد تكون هذه البنت حصلت على كلية الطب بامتياز، على كلية الهندسة، على كلية الزراعة، ولا أدري لماذا تأخذ البنت كلية زراعة. المهم يعني تشتيت لبناتنا وإرهاق وتعب لهن للأسف الشديد. وهذه البنت تدخل بيت الزوجية لا تعرف شيء. فإذا جاء الإمام ويعني سد هذه الثغرة، والله هو مأجور، ولو وجدوا فيه حضر الناس وسمعوا ماذا يقول، فعرض لهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يختلف لما اختلف مع السيدة عائشة، وماذا كان بين سيدنا علي والسيدة فاطمة، وكيف معاملة الأزواج ازاي، وكيف كان صلى الله عليه وسلم ده كلام يتعامل مع زوجاته، وكيف كان يقترب، وكيف كان يدلل مثلا اسم السيدة عائشة يقول لها يا عائش، وكيف وإلى آخره. طب ولما زعل مثلا عمل ايه؟ طب ولما حصل خلاف بينه مثلا وبين السيدة سودة ماذا فعل، وبين كيف لا يظلم الإنسان، كيف كذا، كيف تقوم حياة زوجية سعيدة. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها عجيب عليه الصلاة والسلام، ما يمكن ترى في نفسك أي مشكلة إلا وتجد حلها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فدي نقطة مهمة جدا جدا يجب أن يكون فيها كلام. المسجد له رباط بهؤلاء. انظر إلى هذا البرنامج الآخر، عندي مثلا مرحلة الحج، فريضة الحج، يبقى قبل الحج بشهر إعلان كل الذين تم لهم كذا كذا واختيار الحج إن شاء الله لهم دورة تدريبية في المسجد، على لأن والله ويعني الذين ذهبوا للحج يرون ذلك للأسف الشديد. يعني طبعا كثير من الشعوب يعني لا تؤدي الحج حج صحيح، ومن هذه الشعوب للأسف الشديد الذين يعني ترى فيهم سلوكيات مختلفة ومختلة يعني، وتوهان وعدم فهم عن أي شيء في الحج للأسف الشديد المصريين من الشعوب اللي ليس عندها ثقافة عن الحج. ما لماذا هذا؟ بسبب أن الإمام لم يجمع هؤلاء الذين مثلا 10 في الحي 15، وهذا يمكن أن يتم إرشاد لهم من قبل المسؤولين من قبل الحكومة، ذهبوا للمسجد الفلاني خذوا الدورة دي. وأنا أقترح في هذا البرنامج الطيب المبارك، لعل أحد المسؤولين يسمعنا الآن، أن يكون هذا يعني من الأمور الرسمية والقانونية في الحج، بمعنى إذا إن لم تأخذ يعني شهادة من إمام مسجد عندك أو إمام المسجد الكبير تعين مساجد لهذا مثلا، بأنك اجتزت دورة في مفهوم الحج ومناسك الحج وإلى آخره، لابد أن تأخذ هذه الدورة وإلا لا تخرج لا تذهب بإذن الله تعالى. يعني لو تم مثل هذا أو قريب من هذا، ده مقترح قد يكون فيه شدة قد يكون فيه، المهم هذه الدفعة ستعطي ثمار ويكون في المسجد شغل وعمل. مثلا أيها الإخوة، من هذه الأشياء والبرامج المهمة الالتقاء مع التجار في المكان أو ما يسمونهم رجال الأعمال. ليه؟ لماذا هذا العمل؟ لأن الداعية أو الإمام أو المسجد مسؤول عن حركة التجارة الغير صحيحة اللي بتدور حواليه، فقد يوجد خلل كبير جدا 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 في التجار. فالتجارة الآن في بلادنا في بلاد المسلمين إلا من رحم الله مأخوذة، معذرة في هذا التعبير، معذرة يعني بالفهلوة بالمفاهيم المتوارثة يعني. إنما هل يوجد تاجر مثلا درس الشريعة، درس فقه المعاملات وفقه البيوع وعرف البيوع المحرمة والمكروهة شرعا والتي لا تجوز والبيوع الحلال وكيفيتها والعقود الصحيحة؟ هذا التاجر يعني إن عرفته فدلني عليه. هذا نادر، هذا نادر فعلا. إنما كده احنا تجار واخدينها أب عن جد يعني، طب انت فاهم ايه؟ فده اذا انا بعثت لهم دعاوى للقاء في بيت الله واتكلم معهم في شرح كتاب البيوع والمعاملات والبيوع كذا وتجار السيارات، واتكلم بلغتهم وافهم المهن دي ماشيه ازاي، تجار الحبوب تجار الكاس تجار اللحوم تجار كل هذا الكلام مهم جدا جدا للشيخ. وهنا ربط الناس، وهؤلاء الناس بفضل الله تعالى يعني اذا اراد ان يامرهم باي شيء يفيد المسجد سيحملون الإمام والمسجد على رؤوسهم لأنهم استفادوا فعلا. ويعني القول المعروف عن سيدنا عمر ما معناه؟ إن حرام على من يدخل السوق بغير أن يتعلم أصول التجارة، لأنه من دخل السوق بغير أن يتعلم أصول البيع والشراء في الإسلام، يعني ورد عن سيدنا عمر أنه قال أكل الربا شاء أم أبى. فدي أيضا من البرامج المهمة جدا، هذه جمع هؤلاء وإعطائهم برامج مثلا يعني سأتكلم عنها باتساع أكثر. موضوع المهنيين مثلا الأطباء وربط الأطباء بالمسجد وارتباط الشيخ بهؤلاء، ومثلا لو اقترحنا أن هناك عيادة أو المستشفى العام الموجود بجوارك في أي مكان، ما دام هناك علاقة بين المسجد وبين الأطباء بإذن الله تبارك وتعالى، إذا أتى إنسان محتاج أو لا يستطيع أو إلى آخره، والله العظيم بنجد الأطباء في غاية الترحاب، ما على الشيخ إلا أن يرسل ورقة من عنده أو كرت أو إلى آخره أو يتصل بالتليفون ويستقبل هذا يعني بغاية الترحاب ويتم له كل شيء. ويعني الحمد لله إذا تم ارتباط بين الأطباء، محاولة يعني بيان ما فيه ما هم فيه من خير، وأنهم إذا يعني وضعوا النية فقط لهذا العمل أخذوا الأجر والثواب، يعني هذا الأمر في غاية الأهمية. ربط مثل هؤلاء ومثلا المهندسين وإلى آخره، كيف أضبط هذه المهن وكيف أخاطب أصحاب هذه المهن بالإسلام وبالضبط بالضوابط الشرعية. مثلا من البرامج التي أقترحها أيضا وسأفصل فيها، موضوع استضافة المسؤولين الحكوميين في المسجد، مثلا استضافة المسؤول عن شبكة المياه ويجي يقول كلمة للناس استخدام المياه وبتتم ازاي والكلام، وانا انا كامام اقدم له بكلمه عن الماء وعن فضل الله وعن هذا نعمه من نعم الله، خصوصا مثلا في مصر يعني النيل نهر ينبع من الجنه، النيل والفرات نهران ينبعان من الجنه، وتلوث ماء النيل اللي بيتم فيه، والكلام ده مهم جدا اشتراك المسجد والامام فيه مع وجود المسؤول الذي يتكلم ويتكلم مع المواطنين وجمعهم على ان فلان سيلتقي في المسجد، ستاتي بافراد جدد ويعني جماهير جديده لبيت الله سبحانه وتعالى. مثلا رئيس الحي سيصلي معنا الجمعه او المغرب يوم كذا او يوم كذا اعلان، ولتلقي بعض الاشياء والتحدث في بعض الاشياء. رئيس الحي يسمى او المدينه يسمى حاكم المدينه، يسمى انسان مسؤول يعني وهو نائب ولي الامر، فهو رئيس الجمهوريه في في في, في الحي ده او في او في المدينه دي، فهذا رجل مسؤول سيتكلم، وعندما ياتي للصلاه يكون هناك امان وحب وترحاب بينه عندما يخاطب الناس، يعني احنا عندنا ايه المشاكل في ايه، وعايش الناس بعيدا عن المكاتب، الكلمه في بيت الله سيكون لها بريق ولها نور ولها هدوء. واضف الى ذلك ان هناك يكون هناك اتصال ايماني بين المسؤولين وبين المسجد وبين المواطنين عبر هذه القناة المباركة عبر بيت الله سبحانه وتعالى. فهذه نقطة مهمة جدا. أيضا استضافة المسؤولين، المسؤول عن شبكة الكهرباء والكهرباء بتقطع ليه وحصل كذا ودي بيتم ليه وإيه العقبات اللي بتتم وكيف نتعامل مع الكهرباء. أنا والله يا أخواني الكرام نفذت مثل هذا في مسجدي، يعني رئيس مجلس المدينة عندي جزاه الله خيرا وكان يصلي معي في رمضان ويحضر ويتكلم مع الناس كولي أمر ويكلمهم ويحمله المسؤولية في النظافة وفي البيئة وفي كذا، مثلا المسؤول عن شبكة الكهرباء في المكان وكلم الناس عن الكهرباء وآيات أنا أسأله أنا يعني إيه آيات الله التي تراها وكيف تنصح الناس في التعاون مع الكهرباء وكيف هذا، مثلا يعني المسؤول عن شبكة الماء، المسؤول عن التموين، المسؤول عن كذا. هذا كلام لما جربنا بعض منه وجد فاعلية كبيرة جدا وانتماء للمسجد وتعلق بالمسجد، والمسجد ما أصبحش يعني وضع هادي كده أن ركعتين ونمشي وقفل يلا العمال يقفلوا، إنما أصبح له كيان. أيها الأحبة في الله أعيد هذه البرامج بسرعة جدا ثم أركز عليها أكثر وأكثر، وسامحوني للسرعة في الكلام لأنني أريد يعني أن أعمق هذه الأشياء في أذهان إخواني من الأئمة ومن المسلمين والمواطنين عموما. أيها الأحباب، موضوع الطفل، موضوع سن المراهقة، موضوع سن الشباب، موضوع الدورات الخاصة بالزواج كما قلت مثلا، بموضوع الحج، بموضوع الصيام وهكذا، دي نقطة مهمة جدا. موضوع رجال الأعمال أو التجار وكيف أربطهم وكيف أشرح لهم ويتم أعمل دورة في مثلا البيع بالتقسيط والبيع عدة بيع كده وأعلن عنها وأرسل، ده كلام مهم جدا. موضوع المهنيين، ثم موضوع المسؤولين واستضافة المسؤولين في المسجد. أركز مرة ثانية أيها الإخوة بطرح أكثر موضوع الطفل. أنا أقترح للمساجد التي تبنى حديثا، اللي فات فات خلاص، ماذا سنفعل فيه؟ إنما لو نستطيع نوسع حوالي المسجد، لو نستطيع هذا شيء طيب جدا، إنما بداية في المستقبل وده مهم جدا، كيف يكون هناك حديقة للمسجد بحيث اصطحاب الأطفال يكون لهم حديقة وتكون لهم ألعاب من 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 ألعاب الأطفال، وإذا جاء وقت الأذان سيذهب إلى بيت الله. كيف يكون هناك مثلا أطفال بتحب الكمبيوتر، بس نأتي بمبرمجين مبرمجين يبرمجوا لهم إن صح هذا التعبير يعني ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونضع في حسابنا أفلام الكرتون الضالة وأفلام كذا الأطفال بيقبلوا عليها، لكن إيه اللي وراها؟ فلابد للمبرمج المسلم اللي بيتقي الله أن يكون في ناس عارفة وخبيرة، ولن نعدم هذا الحمد لله في إخواننا وفي شبابنا بإذن الله تبارك وتعالى. إيه لو ألحقنا بالمسجد مكتب تحفيظ القرآن الكريم يكون الخير كل الخير، بحيث هو في التحفيظ ثم إذا سمع الأذان تعلم ذهب إلى المسجد في صفوف الأطفال والأولاد الكبار يعلموا الصغار وهكذا، ذهب إلى الوضوء قبل ذلك تعلم الوضوء بإشراف من الشيخ بإشراف من الله أكبر. يعني هذا نعيم فعلا إذا تم هذا، سنجذب الأطفال فعلا إذا يعني ضمينا للمسجد حضانة وهي ما قبل تحفيظ القرآن، الاستعداد لتحفيظ هي مرحلة الهجائية أو الهجاية، ويضاف لها بعض المبادئ الإسلامية، أعتقد إن الأطفال ستحب المسجد وستذهب لهذه الحديقة وستلعب بهذه الألعاب، ويعطونا فسح يعني ممكن أقول ساعة وساعة ساعة. دي برامج الكل أدرى بها بقى في منطقته وبيتابع أولاده إزاي يحبب الطفل في بيت الله. الطفل الغير مميز ما يخش المسجد لأنه ممكن يعمل شوشرة في المسجد، إنما طفل مميز بحيث قلت له اجلس يجلس، افعل يفعل. في ناس يعني نسأل الله العافية لا تحب الأطفال أبدا في المسجد، كأنه بينه وبين الطفل عداوة، بره يا ولد هو امشي يا ابني مش عارف، ويشتم الأولاد. أنا أقول لوالدي هذا أو لأخي هذا، يا أخي الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، وجاء الحسن والحسين فركب على النبي صلى الله عليه وسلم إن تطياه الله أكبر، فظل ساجد وظل الولد ينزل ويركب ويلعب ورسول الله ساجد، حتى أخذ نهمته من اللعب ونزل. الصحابة يتعجبوا قالوا ظننا أن رسول الله قد قبض صلى الله عليه وسلم، فقال إنهما ابناي وخشيت أن أقطع عليهما لعبهما. يعني أنا أقول هذا الحديث لكل أب ولإخواننا اللي يبقوا زهقانين من الأولاد، تعبانين من وجود الولد في المسجد ويشتموا ويضربوا وهكذا، أنا كيف أحبب هذا الولد وهدهد عليه وأطبطب عليه كما يقولون، ويكون معايا شوكولاتاية، معايا بنبناية، معايا لعبة حلوة، معاك خد أديله مثلا نصف جنيه، أديله جنيه، أديله أيا كان بحسب الأماكن وبحسب الأولاد، بحيث يحب المسجد لما يجيلي يعانقني ويحبني إنه وجد عمه فلان وجده فلان وجده فلان، كل ده بيحب يروح هناك، يحب يأتي إلى المسجد، فده مهم جدا. والإمام على رأس كل هؤلاء عنده شوكولاتات للأولاد، عنده أي يعني إذا رأى ولد. أنا والله اليوم كنت في محاضرة في مسجدي، انهيت المحاضرة، فالحمد لله الرجال يعني بيأتوا بأطفالهم، عدد لا بأس به من الأطفال، فما سلمت على طفل إلا وقبلت وقبلت يده وهكذا، فالطفل مبسوط إنه جاي يسلم علي ويقبلني، وأنا كنت أتمنى أن يكون معي شيء أعطي لهذا وأعطي لهذا، أحيانا يكون معي وأحيانا، لكن بداية عايز يسلم علي، فجاء طفل صغير جدا جدا فمتأخر وأنا كنت مشغول، فهو مدد إيده، رأيت هذه اليد وكأنها يعني فيها من الكرم والجود والبركة، أبرار أطهار لا ذنب له، الله أكبر، يعني من النعيم أن أضع يدي في يده وأن أقبله وأن أهدهد عليه. فهذه نقطة مهمة جدا جدا، أن يكون هناك اتزان بالحضانة، بمكتب تحفظ القرآن، بحب هؤلاء الأولاد، بالقرب منهم، بالترحاب بهم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل طفلة صغيرة ويحمل طفلة ويصلي ويضعه ويحمله ويضعه ويحمله، ولا يعد هذا حركات في الصلاة. سبحان الله، الأم اللي تحمل ابنها، وكانت الـ يعني سبحان الله، الأطفال عندما تبكي النبي يقصر صلاته صلى الله عليه وسلم، يعني اللي حملان هم الطفل أنه يحتاج لأمه. فما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام هو عمليات جذب للأطفال وعدم أي إزعاج للطفل إذا ذهب إلى المسجد. لكن أقول لوالد الطفل ولأمه إزاي يكون محفظ جيدا، إزاي أعلمه في المسجد، وإزاي إمام المسجد يعلمه، كل هذا مطلوب منا جميعا. مثلا مكتبة الطفل في المسجد، ما المانع أن يكون قسم خاص كده اسمه مكتبة الطفل، وأن يكون يعني للأطفال ورود على هذه المكتبة وهدايا بسيطة منها، هذا كلام في غاية الأهمية، وأن تكون هذه المكتبة مقروءة ومسموعة ومرئية، ويأخذ منها استعارات للبيت، جايب منين الشريط ده؟ من مسجد الله، في طمأنينة، ليس من أي نادي فيديو ولا من أي نادي كذا، إنما في طمأنينة أن ده شريط هادف بناء هيفيد ابني. والله لو المساجد نفذت هذا لاستفاد الناس جدا في العمل التربوي، وكان المسجد بمثابة أكبر عامل تربوي يزيل الهموم عن البيوت وما تعيش في ألم التربية وهو فقدان التربية الآن. فإذا وجدنا المسجد إحنا جميعا أئمة وأولياء أمور والكل متضافر وجهود متصلة ومتعاونة على إقامة مثل مثلا مكتبة الطفل في المسجد. عندما أقول مرحلة المراهقة وربطها أكثر وأكثر بالمسجد، فيعني أنا قرأت قصص كثيرة من ورسائل لأولاد مراهقين ولبنات في هذا السن، يقول المظل وكيف ابتعد عن الله واصطحب زميل أو اصطحبت زميلة علمه كذا وأطلعه على خبث وعلى بعد عن الله وأبعده وعلمه شرب الدخان ومعاكسة البنات والغياب من المدرسة والكذب على الوالدين، وبعد ذلك علم الأب بهذا وعلمت الأم، فافتقد الولد والديه وتم خصام وأحيانا تم طرد وأحيانا يتم علاج قاسي جدا بالضرب. يعني أسمع ابن أب علق ابنه في العرش والآخر طرده من البيت والآخر شتمه بأفظع الشتائم لأنه اكتشف. ما السبب؟ الولد ده مظلوم، مظلوم ليه؟ لأنه لم يجد متابعة من الهيئات أو الخطوط التي ذكرتها قبل ذلك، أهملنا هذا فكان وبالا علينا للأسف الشديد. فكيف نأخذ هذا الإنسان في هذه السن الخطيرة في أحضاننا ونعانقه ونقربه، ويكون العلاج بالمرهم وليس بصبغة اليود، العلاج بالعسل وليس بالكي. يجب أن يكون هذا بالتفهيم والهدوء. وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وثم جاء الكلام على الوصية بالوالدين، ثم علمه مراقبة الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذه مراقبة اللي أنت هتروح من ربنا فين؟ الله يراك أينما تكون، خاف الله. أنا يا ابني ما أقدرش أشوفك في كل مكان، أنا لست. كيف يكون هذا الكلام وفي حب وتؤدى وعلى طعام على شراب في رحلة في كذا للولد وللبنت؟ كيف يقول هذا الكلام الأب ثم يعضده ويباركه ويؤيده إمام المسجد والشيخ وأبناء المسجد الكبار؟ هذا التعاون التربوي، يعني إن صح هذا التعبير، مهم جدا جدا أيها الإخوة. فدي مرحلة لها سمات خطيرة تحتاج منا إلى جمع هؤلاء في المسجد وتقربهم بيت الله. لا حل لهذه المرحلة إلا معرفة الله. مهما جئت بطبيب نفسي لابنك أو لبنتك، مهما أنفقت، مهما فسحتهم، مهما أعطتهم من مال، مهما فعلت، التربية لن تكون صالحة إلا إذا ربط المراهق ببيت الله. هو عنده طاقة، طاقة جبارة ممكن تتفجر في الشر، وعنده اختباء، يعني عنده يظهر بوجه ويخفي الوجه الآخر ويحاول ذلك. لكن أنا إذا عشرت وعملت بوضوح ووجد الوضوح ووجد الصلة بالله والصراحة والهدوء. ولذلك هؤلاء عندما تقرأ رسائلهم في بعض الكتب أو في بعض الجرائد يقول ولما تعرفت إلى صديق صالح أخذ بيدي إلى المسجد، ويعني لقيت إمام المسجد فنصحني وسلم علي ودعا لي وأعطاني كتيب في الأذكار هدية، ثم قال أراك هنا يا أحمد كل يوم أو كل يوم يوم، ثم ذهبت مع زميلي ثم أيقظني بالتليفون لصلاة الفجر، ثم نزلت، ثم أنا الآن في خير حال وأنا سعيد مع هذا، وهكذا. وهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السن وقال شاب نشأ في عبادة الله، يعني عبادة الله مهيئة له، نشأ فيها مش هو اللي أنشأها. هذه نقطة مهمة جدا، نشأ فيها يعني وجد المسوغات، وجد الأمور مهيئة لتجعله ينشأ في هذه البيت. يقول نشأت في هذا البيت، نشأت في هذا المكان، يعني يوجد شيء نشأ فيه. فدي نقطة مهمة جدا جدا، وإشارة لوجود بيئة من العبادة حول الشاب، سواء في البيت سواء في المسجد، وعلى رأسها المسجد، وعلى رأسها المسجد. ورؤية الأصدقاء والأصحاب، أصدقاء المسجد، نعيم، صليت، زكيت، عملت، قرأت قرآن، تعالى كذا، الله. إنما أي بعد عن بيت الله لهذه السن هو دمار والعياذ بالله. موضوع الشباب وهذه الشعلة من الجنون، ويعني أخطر مرحلة والدخول في مراحل يعني الشيطان قريب جدا 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 من الشاب. ومن أجل هذا أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف لا تخلو قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه. شبابه، يعني رغم أن الشباب من العمر إلا أنه اختصه، وذكر الخاص بعد العام له كلام كما يقول العلماء. يعني هذه أخطر محل، لأن ما قبل الشباب طفولة وما بعد الشباب شيخوخة كبر. فهي هذه المرحلة هي العمر هي العطاء. فضروري جدا أن يكون هذا الوقت الخطير الذي هو العمر له صلة ببيت الله، له تعلق ببيت الله، الدين شعاره، العقيدة السليمة، العبادة لله عز وجل، الخلق القويم، معرفة الصالحين، القدوات الطيبة. إن لم تكن هذه في المسجد فأين تكون؟ هذه نقطة مهمة جدا، وعلى الإمام أن يربط هؤلاء الشباب وأن يجمعهم وأن يتعرف عليهم وأن يقترب منهم وأن يكون هناك جاذبيات لهم، مجلة في المسجد، برامج، موضوع جزء منهم يكلفه الإمام بغسيل الأشياء لأنه عنده طاقة. يعني الشاب أنا أتذكر في هذا السن أنا كنت أحب أنني أؤذن، يقول له أذن يا فلان وفلان، أنتوا عليكم تغسلوا الحمامات أو تساعدوا أنتوا تعملوا الفرش وأنتوا إن شاء الله كذا في رمضان يستخدمه. هو عنده طاقة عايز يبذلها. لما تكون في بيت الله ويساعد العاملين في بيت الله سيفرح جدا. رتب المكتبة، اقرأ كذا، احفظ لي كذا، كل ده بشرط ألا يلهيه عن دروسه ويسأله عن أبيه ويسأله عن أمه. حقيقة يعني المسجد دوره كبير جدا، هي هو الدور كله، هو التربية، هو الخير كله. أيها الأحبة في الله، فهذه المرحلة مرحلة الشباب ومرحلة الجامعة في غاية الخطورة. مرحلة مثلا الدورات اللي أنا بقترح منها وأدت لها مثال بدورتين زي دورة الحجاج ودورة الزواج وغير ذلك كثير، دي إشارة فقط. لو أني جمعت هؤلاء الذين سيدخلون في عش الزوجية بعد شهر وأخذت هذا الشهر أو هذا الأسبوع دورة ولقاءات خاصة بهم هم، يعني أقمت لهم ساعة مثلا بعد العصر أو بين المغرب والعشاء غير الدرس العام خاصة بهؤلاء، كل ذيك عقد زواج بعد كذا سيدخل، أو خاطب وسيعقد بعد والبناء. ثم علمت وتكلمت مع هؤلاء وربطتهم ببيت الله وعلمتهم النية وعلمتهم كيف يلتقي الزوج بزوجته وكيف يقدم لنفسه وكيف يضع يده على جبهته ويسأل الله عز وجل خيرها وكيف يصلي ركعتين وكيف تغتسل وكيف، وتكلمت عن دم الحيض وتكلمت عن غسل المرأة وكيف تغسل كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما في ديننا. تطهري، قالت كيف رسول الله؟ قال خذي فرصة من قطن أو صوف وضعي عليها مسك وتتبعي بها أثر الدم. هذا الكلام لن تقول أم لابنتها ولن يقول أب لابنته، هم في حياء حتى ما يعرفوش يتكلموا في الكلام ده، وستعيش البنت جاهلة أو الشاب جاهل فعلا، وقد يدخل في سن كبير وهما كذلك، ونورث الأجيال هذا الجاهل. لكن الإمام بفضل الله يعني سيتكلم مع مجموعة كبيرة، وعلى أنه مدرس وكلهم في مرحلة معينة، نفعل كذا نفعل كذا، وكيف تسمع وتطيع لزوجها، وكيف لا يكون بيت يعني البيت بتاعها يضار من خلال بيت أمها ولا بيت، وكيف نحافظ على سر البيوت يعني وألا يخرج سر البيت أبدا مهما كان من اختلاف، وكيف نستوعب الاختلاف الذي بيننا ونعلم أنه شيء طبيعي. الله عز وجل جبلنا على هذا أن نختلف، ما دمت صاحب عقل وأنا صاحب عقل، هي إنسانة وأنت إنسان، ففي اختلاف. ولكن كما كان سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول يعني إيه، اللهم اجعله اختلافا لا لدد فيه ولا تعصب، واجعله طلبا للحق. وكان يدعو للزوجين بدعاء طريف وجميل ومهم، اللهم اجعل سر الاختلاف بينهما كسر اللحاف، يعني ما يخرجش كلامهم أبدا، البيت ده مغلق، لا لأمها ولا لأم ولا لأبوه ولا لأبوه أبدا، نحن في خير حال الحمد لله. كيف يكون هذا الميثاق الغليظ محافظ عليه؟ بدورة تدريبية في هذا، لأن المدرسة ما اعطتهاش ولا الجامعة ولا كلية الطب ولا أي، كما أشرت قبل ذلك. فالإمام دوره تصنيع هذا الجيل، هؤلاء بعد ما يعني ربنا يرزقهم الأولاد يرزقهم كذا لن ينسوا أبدا هذه النصائح الغالية وهذه التربية الفاضلة التي رباهم عليها إمام المسجد الشيخ فلان جزاه الله عنا خيرا. وسيكون هناك الاتصال الدائم على أي مشكلة عندهم، وسيكون هو الحاكم بينهم في أي أمر، يا مولانا حدث كذا كذا، لا افعل كذا افعل كذا، وبمثابة الأب وبمثابة الأخ الأكبر وبمثابة أمين السر وبمثابة القاضي بينهم، سنخفف الكثير جدا عن المحاكم التي امتلأت بمئات بل بألوف بآلاف القضايا بين الرجل وامرأته وكأنها عداوات وليست يعني هذا الميثاق الغليظ الذي كلمنا الله عز وجل عنه في كلامه، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذه الدورة مهمة. مثلا لو اقترحنا شرح حديث أم زرع وهذه العيوب التي تكون في الرجال أو الميزات كما ذكر في هذا الحديث الجميل الغريب الطويل. يعني سيكون هناك نعمة، المرأة التي قال الزوجي لحم جمل غث، ما كيف يكون الزوج يعني ليس بلحم جمل، يعني يكون إنسان قريب وسهل. ولماذا وصفت النساء في غاية الدقة في اللغة العربية الجزلة ضخمة؟ كيف نتعلم لما قال الزوجي إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، الأخرى قال الزوجي إذا دخل فهد وإذا مدحت في زوجها، الثاني قال الزوجي كيف يدرس يكون هذا منهج هذا الحديث؟ بعض العلماء كما يعلم إخواننا الأئمة والمشايخ يعني ألفوا فيه كتب، يعني أعتقد القاضي عياض له مجلد في شرح هذا الحديث وغيره وغيره. فذكر مثلا وصية أم إياس هذه المرأة التي جلست ابنها قبل الزواج، كيف أشرحها الإمام؟ كوني له أمة يكن لك عبدا، كذا كذا، تلمس موضع جوع وموضع نوم وموضع شرابه، يكون نص علام ما تضحكيش، يكون كذا يكون كذا، كلام كبير ومهم جدا 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 أن نتعلمه. ما كلية الطب ما دتلهاش هذا، ولذلك طب طبيبة ناجحة وزوجة فاشلة، لا إله إلا الله، مهندس ناجح جدا وزوج فاشل، رجل أعمال ناجح جدا جدا في ثروته وفي مداده وفي تربية أولاده فاشل، وفي علاقاته بزوجته فاشل. ليه؟ لأن المسكين لم يأخذ أي قسط تربوي في هذا. فأنا أقترح المسجد، المسجد المسجد هو المسؤول عن هذا. الحجاج اللي احنا أدينا إشارة لما يتم لهم حتى لا يتم الخلل والتوهان الذي نراه هناك. موضوع التجار وده موضوع في غاية الخطورة، برنامج مهم جدا جدا أن يؤهل الإمام لهؤلاء دورة ولقاء طويل المدى. أنا أنفذه الآن في مسجدي وأشرح كتاب البيوع والمعاملات من كتاب فقه السنة وأعلق عليه، وأنا أعلم ما يدور في التجارة ونظام الحرق، نظام الحرق ونظام مش عارف إيه وبيعتين اللي احنا عارفينها شرعا بقى، خلل كبير جدا جدا، وخلل في البيع بالتقسيط وحفظ الملكية والتأمين الشامل، هذا الكلام مهم جدا. وإذا بيع العينة منتشر جدا جدا في المسلمين، فضروري يا أخوانا الكرام يا أئمتنا العظام أن نأتي بهؤلاء التجار، نرسل لهم دعاوى، نذهب لهم للزيارات في محلاتهم ونقول لهم يوم الخميس سيكون لقاء بيننا وبينكم. أنا مثلا أذكر أنني جمعت تجار الذهب لأن هناك خلل كبير جدا شرعي في تجارة الذهب. يعني مثلا يتصل أحد الناس الحج فلان أو الدكتور فلان أو الشيخ المهم، يعني يا فلان نعم تاجر الذهب، والله الأولاد جايين لحضرتك النهاردة يشتروا شوية حاجات، يقول له على عنينا تفضلوا، تروح الزوجة أو بناتها يشتروا بأي رقم ويقول له إن شاء الله أبعث لك فلوس بكرة. هذه صورة غير شرعية معروفة، يدا بيد، ده مال ده نقد، ربا موجود الربا، إن ولد فهموا فهموا بيكرموا بعض الاثنين. مثلا تذهب امرأة بذهب تريد أن تغيره فتذهب يقول ذهب القديم تدلو ذهب وتأخذ الجديد، ولا يوجد البيع والشراء، لازم تقبض الثمن. مثلا يأتي صاحب المصنع ويمر عندك كذا يا فلان، عندك كذا يا فلان، فيأخذ منهم الذهب وبعدين يبقى يجيب لهم الذهب. في كلام يعني يحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك. إذا كان الإمام في الحي فيفهم دينه ويريد للمسجد أن يؤدي دوره فعلا، فسيجمع هؤلاء ويشرح لهم ضوابط بيع الذهب وشراء الذهب والفضة، لابد من هذا، وهذه مسؤوليتنا أمام الله، ويربط هؤلاء. فإذا ما جاء يريد أن يبني، يريد إصلاحات في المسجد، يريد كذا، عنده تجار الذهب سيفعل في مسجده ما يشاء، يبني مسجد آخر، يعمل برامج، يعمل كذا. هؤلاء الناس يعترفون بفضل هذا الرجل وبأنه صحح دينهم وصحح الحرام الذي كانوا فيه. فهذا الكلام في غاية الأهمية. التجار عموما عموما موضوع الاستضافة المسؤولين، وهذا موضوع يحتاج لوقفة كبيرة جدا جدا، كيف نربط المسؤولين بعيدا عن المكاتب وبعيدا، ونري صورة مشرقة طيبة، لأن فعلا في مسؤولين طيبين وفي مسؤولين أعوذ بالله. لكن لن تعدم بإذن الله في كل مكان رجل من عباد الله الصالحين، لن تعدمه في كل مكان ويساعدك على هذا. فأنا أقترح هذا الرجل آتي به، أي مسؤول صالح تقي تفضل بما لا يخالف أي شيء، ليتكلم مع الناس ويحملهم المسؤولية ويشرح لهم الأعباء التي وفيها وإلى آخره، وكيف يساعد المواطنين على مثلا البيئة ونظافة المدينة أو نظافة الحي. نقول والله يا أخواننا الكرام احنا عملنا صناديق لجمع القمامة، وهذا صندوق في شارع كذا وصندوق في كذا، قول يا فلان معاه بتاع البيئة او معاه بتاع كذا، انت حاطط كم صندوق في شارع كذا؟ يقول له حاطط 20. يقول للأسف الشديد تأتي السيارة لتأخذ، لا المواطن اتعبنا وارهقنا، لابد ان يضع كيس القمامة بجوار الصندوق. يا اخي حطه في صندوق، يا اخي نصف دينك مبني على الطهارة، الطهور شطر الايمان، طهور القلب والقالب والشارع والبيت والعين والشعر واليد والانف وكل شيء. فاذا قال المسؤول هذا حمله المسؤولية واعلنها باسم الله، مش على انها قانون ولا عنها، لا على انها ايمان بالله والشيخ يدعم بالادلة وهكذا. اذا تضافرت هذه الجهود ايها الاخوة، والله العظيم سيؤدي المسجد رسالة كبيرة جدا جدا يعني، وسعادة عالية جدا لأهل الحي، ويربط الأطفال والمراهقين والشباب والفتيات والمتزوجين والمطلقات، الكل سيذهب ويكون عنده في الصلاة 200 مصلي و500 مصلي وآلاف المصلين مقبلين على بيت الله، يجدوا فيه الحل والحل مشاكلهم والراحة النفسية والراحة البدنية والراحة والعطاء وصندوق الزكاة وتوزيع كذا وكذا. هذا يعني هذا الأمر في غاية الأهمية، ونتمنى من الله عز وجل أن يعين إخواننا الأئمة على أداء هذه الرسالة، اللهم أمين. كانت هذه أيها الإخوة مقترحات لبعض برامج المسجد وبعض ما يتم فيه، وهناك أشياء كثيرة طبعا عند إخواننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء هذه الرسالة العظيمة، وأن يجعلنا أهلا لها، اللهم أمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفق أئمتنا لما تحب وترضى، اللهم وفق مشايخنا وعلماءنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أمين. اللهم احفظ مساجد المسلمين في كل مكان، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وصلى الله على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.